بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الضمان، البحث فيما يشترط فيه الضمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تم الزمان وزمن واحد لآخر ما له على شخص آخر نتيه، برأت ذمة المدين واشتغلت ذمة الضامن بذلك الدين بلا خلاف بيننا، ويدل على ذلك صريحا صريحة ابن سنان التي تقدمت، لأنه إذا رضي مذموم له بذلك فقد برأت ذمة المدين، ويؤيد ذلك بغيرها من الروايات الواردة في المقام، منها ما ورد في زمان حسين الميت وأنه تبرأ ذمة الميت بالزمان بزمان العيد. فالمسألة مما لا إشكال فيها ولا خلاف، ولكن المخالفين ذهبوا إلى أن الزمان من ذم ذمة إلى ذمة، فبالزمان بإمكان تشتغل ذمة الضامن للداعي، إلا أن ذمة الملوب عنه أيضا مشغولة به، وذلك باطل كما ذكرنا للدليل على خلاف ذلك، إلا أن الموطن قد نسأل الله نفسه اختار صحبة ذلك أيضا إذا سره به عند الزمان، يعني تارة الزامن يطلق كلامه فيقول للدائن زمنت لك ما لك من الدين على فلان، فمن مثل ذلك تبرأ ذمة المدين وتشتغل ذمة الضامن بالدين، وأخرى يسرح الضامن ببقاء ذمة المدين على حاله، ولكنه أيضا تشتغل ذمته بذلك فيكون من ذم ذمة إلى ذمة، يعني هذا أيضا صحيح. وإن كان الزمان بمعنى النقل، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وإن كان صحيحا على ما دلت عليه صحيحة ابن سنا وهو المتسال عليه بيننا، كذلك يمكن صحة ذم ذمة إلى ذمة بالتسريح وبجعل ذلك حين الزمان، يعني يزمن الزامين على هذا النحو أن تكون ذمته مشغولة وتكون ذمة المزمون عن أيضا مشغولة بذلك، تمسكا بالعمومات وأن العمومات تكفي في صحته. ولم يظهر لنا أنه ما أراد بالعمومات، أي نومي دنا له صحة ذلك. أما أدلة الزمان الواردة في الزمان في الموارد الخاصة فكلها إنما وردت في نقل زين من ذمة إلى ذمة، وليس فيها ما يدل على صحة ذم ذمة إلى ذمة. وأما العمومات العامة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه، ليس هنا شيء من العمومات مثل التجارة عن تراز مثلا، ليس هذا داخلا في عنوان التجارة. عنوان التجارة بمعنى المعابدة، إعطاء شيء وأخذ شيء. وأما اشتغال ذمة بالنسبة إلى شخص آخر بلا عبث وبلا موجب، فليس هذا داخلا في عنوان التجارة. وكذلك مثل الأمر بالوفاء بالعقود، فإن العقد كما تقدم غير مرتين إنما هو بمعنى عقد التزام بالتزام آخر، لا بد أن يكون التزام من الطرفين، فيعقد الالتزامان على ذلك مثل عقد الزواج مثلا، هذا يلتزم للآخر والآخر يلتزم بذلك، وهكذا في البيع والإجارة والسلر وغير ذلك. وأما إذا كان من طرف واحد فقط كالتزام الزامن باشتغال ذمته لشخص آخر، فهذا غير داخل في عنوان العقد، فلا يشمله ولو صح ذلك. لزم الالتزام بالصحة في غير موارد الدين أيضا، يلتزم أحد لآخر بأن تشتغل ذمته له بمئة دينار ولو لم يكن هنا دين بالنسبة إلى المزمون له. وهذا باطل جزما، يعني لا تشتغل الذمة. والمكن في ذلك أن اشتغال الذمة بشيء لا بد له من سبب، إما من تجارة كشراء شيء بثمن أو إجارة أو نحو ذلك من المعابدات، أو الاستيلاء على مال أحد المعبر عنه باليد، أو إتلاف مال الغير، أو الشرط في ذن عقد يبيع جاره لزيد بمئة دينار ويشترط عليه أن يكون له عليه مثلا قياسة ثوب أو نحو ذلك، بناء على أن الشرط يوجب الملكية. إذن على الخلاف بالمسألة، لا بد في اشتغال الذمة بشيء من سبب خاص، وليس هذا أمرا اختياريا للمكلف يشغل ذمته لأحد بلا سبب وبلا موجب، فيقول له ذمتي مشغولة لك بكذا مقدار. هذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا دليل إلا في نقل الدين من ذمة إلى ذمة. هذا ثبت بالدليل الخاص وبدليل الزمان. وأما في غير النقل، يعني مع بقاء الدين في ذمة المزمون آن، تشتغل ذمة الزامن أيضا، فيكون من ذم ذمة إلى ذمة لا بد له من دليل، فلا يشمله أي دليل وجوب الوفاء بالعهد، وليس هنا أي عام يشمل لمثل ذلك. فالصحيح ما ذكره المشهور من بطلان ذلك، فلو فرها لأن ذمة المدينة باقية على حالها، ولكن أنا أيضا يشتغل وتشتغل ذمتي بذلك يحكم ببطلانه. نعم ذكرنا سابقا أن الزمان بمعنى آخر وبمعنى التعهد لا بمعنى اشتغال الذمة، يلتزم ويتأهل، لأنه إن لم يحل المدين بذلك إلى الأبد أو إلى وقت خاص فهو الملزم بأدائه، فيكون زامنا للدين نظير زمام الأعيان الخارجية، لا بمعنى اشتغال الذمة به، بل بمعنى كونه في عهدته وأنه يكون هو المسؤول. هذا لا يبعد سفده، وهو متعارف بين العقلاء، لا مانع من زمام الدين كما في زمان الأعيان الشرعية. ثم ذكر قدرة الله نفسه أنه بعد تحقق الزمان وانتقال الدين من ذمة المدين إلى ذمة من ذمة المدين إلى ذمة الزامي، فلو فرزنا أن الدائن أبرأ ذمة الزامين وقال أنت بريء من ذلك، فتبرأ ذمة الزامن من ذلك، وتبرأ ذمة المدين أيضا، بمعنى أنه ليس للزامن بعد ذلك الرجوع إلى المدين ومطالبته بذلك الدين، لأن هذا من مقتصات الأداء. إذا كان الزامن أدى دين المدين وكان بأمره فله أن يرجع إليه، وأما إذا لم يؤدي أو لم يكن بأمره ليس له الرجوع إليه. ففي المقام الدائن أبرأ ذمة الزامين فسكت الدين من دون الدائن، فليس له أن يرجع إلى المدين فيطالبه به، والمراد من براءة ذمته هذا المعنى، وإلا فكانت ذمته بريئة قبل الفتراء أيضا، حيث إن الدين قد انتقل من ذمته إلى ذمة الزامن، فلم تكن ذمته مشغولة بشيء، ولكن للزامن مطالبته بمثل ما يؤديه. فإذا فرزنا أنه لم يؤدي وسقط الدين بالإبراء فليس له الرجوع إلى المدين ومطالبته بشيء، وهذا مراده ببراءة ذمة المدين. وأما إذا انعكس الأمر الدائن أبرأ ذمة المدين فلا أثر لهذا الإبراء، لأنه لا يطلبه حتى يبرأه. المفروض أنه برأت ذمة المدين عن الدين بالزمان، فإبراء ذمة المدين إبراء بلا موضوع، ليس في ذمته شيء حتى يبرئه الدائن، فهذا الإبراء بلا محل. نعم إذا فرزنا أن المتفاهم العرفي ولو من جهة القرائن كان المراد به رفع اليد عن دينه على الإطلاق، يعني إبراء ذمة الدائن أيضا، فإذا قال إن الدين الذي كنت أطلبه من فلان قد رفعت اليد عن هذا الدين، يعني بشؤونه وأثماره حتى من جهة الزمان، فيكون فيه دلالة على إبراء الزامن أيضا، فتسقط ذمة الزامن وتبرأ فيدخل في المثل فرع الأول أنه أبرأ ذمة الزامن، وإبراء ذمة الزامن موجب لسقوط الدين. هذا بناء على ما هو صحيح عندنا من أن الزمان نقل ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وأما بناء على أنه من ذم ذمة إلى ذمة، فإذا فرضنا أنه أبرأ ذمة المدين أو أبرأ ذمة الزامن بعد فرض أن الذمتين مشغولتان معا، فهل إبراء إحداهما يوجب سقوط الآخر أيضا أو لا يوجب؟ نتكلم فيه إن شاء الله.